أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام حول المفعول معه. قلنا المفعول معه، بل لا بأس عليكم، بارك الله فيكم. المفعول معه اسم فضلة يأتي بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف الفعل ومعناه، ما فيه حروف الفعل ومعناه. وبينا في الدروس السابقة أن للإسم الواقع بعد الواو حالة إعرابية من ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب النصب، الحالة الثانية هي ترجيح النصب وهي التي نحن فيها الآن، قال والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبك ويكون بأن يكون معه كالأخ. هذا كله تقدم بيانه ومثل له أو استشهد له المصنف بقول الشاعر: فكونوا أنتم وبني أبيكم، كونوا أنتم وبني أبيكم. فهنا عندما شوفوا كن أنت وزيدا كالأخ، هنا الشاعر أيضا نصب بني باعتبار أنه جمع منصوب، بنين هو جمع منصوب بالياء، لأن عفوا يعني ملحق بالجمع، ملحق بجمع المذكر السالم، وبني مضاف، وأبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وأبي مضاف وضمير الجمع مضاف إليه، ملي ملحق، نعم ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم، نعم وليس جمع مذكر سالم. على أي حال، فمحل الشاهد هو هذا: كونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي. قال وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيدا كالأخ أنما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما. شنو اللي يريد يقوله؟ يقول أنا مو قلت المثال اللي ضربته كن أنت وزيدا كالأخ، زيدا مفعول معه منصوب، أجي أعرب، خلي أعرب، كن فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أنت اللي مذكورة في الجملة هاي توكيد لفظي، توكيد لفظي، اسم كان عفوا هو أنت، كن فعل أمر مبني على السكون وناقص هنا اسم كان ضمير مستتر تقديره أنت، أنت الثانية اللي مذكورة في الجملة هذا توكيد لفظي، توكيد لفظي، الواو واو المعية، زيدا مفعول معه منصوب. الآن هذا هو المفعول معه، ما بعد المفعول معه اللي هي كالأخ، اللي هي كالأخ، هذا الجار والمجرور يجب أن يكون بحسب ما قبل الواو اللي هو أنت. فإذا كان مفرد هذا يجي مفرد أيضا، نقول كالأخ، لا أنه نقول كالأخوين، يأتي على حسب ما قبل الواو لا على حسبهما. حسبهما منه أنت وزيدا، يعني لا نقول كن أنت وزيدا كالأخوين، هذا اللي يريد يقوله المصنف. قال وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيدا كالأخي أنما بعد المفعول معه، المفعول معه اللي هو زيد، اللي بعد شنو كالأخ، هذا شبي، قال يكون على حسب ما قبله، يعني على حسب ما قبل المفعول معه، ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبل المفعول معه. واضحة العبارة؟ لا على حسبهما، حسبهما من هم؟ المفعول معه وما قبله. يعني معنى العبارة هكذا: أن ما بعد المفعول معه لا يكون على حسب ما قبله، لا يكون على حسبهما من هم؟ يعني على حسب المفعول معه وما قبله، وإنما فقط على حسب ما قبل المفعول معه. ما أعرف وضحت عندكم لو صعبة، شوفوا أنا عندي هذه لفظة كالأخ اللي هي جار ومجرور، هذا أنا من جعلت الأخ مفرد إيش لاحظت بي؟ لاحظت ما قبل المفعول معه اللي هو أنت، أنت مفرد كالأخ إجت مفرد، لا أنه أراعي بيها المفعول معه وما قبله، مو اثنينهم أراعيهم، أراعي فقط ما قبل المفعول معه، أما المفعول معه ما العلاقة بي نهائيا. هذا اللي يريد يقول المصنف. قال وإلا لقلت كالأخوين، هذا هو الصحيح. من قال الصحيح؟ معناه المسألة خلافية، وممن نص عليه ابن كيسان من مشاهير النحاة. والسماع والقياس يقتضيانه، السماع تعرفوا بعد أن العرب تكلموا بذلك، القياس، القياس هنا نعدهم بالمفعول معه. النحاة ايش قالوا؟ قالوا المفعول معه قليل، يعني وروده في اللغة العربية قليل، قياس يعني قياس النحاة يعني القواعد النحوية، المفعول معه قليل، لذلك نتقيد بما سمعناه من العرب، لا نستطيع أن نضع له مثلا قوانين من هنا وهناك باعتبار قلته، شواهد عندنا قليلة، وبالتالي نرجع القياس إلى السماع فنحكم به بأحكام السماع فقط. وعن الأخفش وإجازة مطابقتهما قياسا على العاطف وليس بالقوي، وليس بالقوي. شوفوا أحيانا بالعاطف، بالعاطف شوفوا، من أقول جاء جاء زيد وعمر الأخوين كصفة إلهم مثلا، مخو ما أقول الأخ، بالعاطف إذا أريد أرجع شيء عليهم، أو لقد كان زيد وعمر كالأخوين، كالأخوين، هذا بالعاطف. الأخ فش قال واو المعية مثل واو العاطف، خلي نعتبر واو المعية مثل واو العاطف قياسا، يعني سوى قياس. النحاة قالوا احنا ما عندنا مسائل قياسية في المفعول معه لأنه يرد قليلا في اللغة العربية، فبنقدر نأسس لقواعد لقلته، يعني يكفي أنه نأخذ بالسماع فيه. لذلك قال المصنف وليس بالقوي، لأنه الواو العاطفة لها أحكام وواو المعية لها أحكام، وفرق بين الاثنتين. هذا الحكم الثاني، هذا الحكم الثاني لما بعد واو المعية. الحكم الأول أنه يجب نصبه، الحكم الثاني أنه يترجح نصبه، الحكم الثالث اللي تقدم معنا في عرض المبحث وهو شنو؟ وجوب العاطف، وجوب العاطف. الآن الحالة الثالثة عند المصنف، الرابعة في كل الموضوع، هي شنو؟ أن يترجح العطف ويضعف المفعول، أو يضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العاطف بغير ضعف، ضعف عفوا في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر. الآن إذا تريد تعطف ماكو مشكلة، يعني لا يضعف اللفظ ولا يضعف المعنى، لا يضعف اللفظ ولا يضعف المعنى، زين. قال لأن العطف، ليش ترجح العطف؟ لأن العطف، هذا تعليل الترجيح، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح. الغريب قرأت بعض الشراح يعني ومن العلماء يقول فيترجح، يعني يترجح الناصب، منين جابه ما أعرف، كلام المصنف واضح، يترجح يعني يترجح العطف، والعطف هنا يقتضي الرفع، بعد وين النصب؟ جاء زيد وعمر، عمر المفروض مرفوع، يترجح رفعه على نصبه. أحسنتم، العطف معناه الرفع، من أعطف شرح أسوي عمر، أسوي مرفوع لو منصوب، قطعا مرفوع لأنه معطوف على مرفوع، واضح وما يحتاج كلام. مع ذلك عالم كبير من العلماء شرح هذا الكتاب قطر الندى، قال يترجح يعني الناصب، وشماله يقول كما هو واضح، يعني منين جاب الوضوح ما جايفتي. إلى هنا إخواني أخواتي نكون قد انتهينا من باب المفعول معه. تبدأ معنا مباحث الحال، مباحث الحال حقيقة إخواني أخواتي، مباحث الحال ومباحث التمييز، موضوع الحال وموضوع التمييز، يعني كان من أشد المواضيع، يعني أول ما دخلنا الحوزة كان من أشد المواضيع اللي تواجهها الطلبة وتواجه صعوبة بها كيفية الفصل بين الحال والتمييز، يعني شلون أقدر أميز ما بين الحال وما بين التمييز. أنا بنائي يعني قبل كل شيء قبل أن نأخذ الحال وأحكام الحال بناي أبين الفروق بين الحال والتمييز حتى من نجي ندخل بموضوع الحال نعرف عن شنو نتكلم. يعني يا ريت الآن تقدرون تكتبون يمكم أرد لكم بعض الجمل أو عفوا بعض العبارات بعض الفروق يعني ما بين الحال والتمييز، يا ريت تثبتوها يمكم وتخلوها كمرجع ترجعون إلها وقت اللي تحتاجوا. خلي نبدي أولا بتعريف المصنف وننطلق من التعريف. فصل. قال: باب الحال أو باب الحال، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا. إخواني أخواتي لاحظوا قيود التعريف، أولا قال وصف، ثانيا قال فضلة، ثالثا قال يقع في جواب كيف. طبعا إذا نيجي يعني إن شاء الله به تسامح كبير، هو أيضا راح ينقض على نفس المصنف ويقول أنا ترى تسامحت هواية بهذه القيود، يعني منتبه لهذه القضية. بن وقت نفسه التمييز أيضا فضلة، لكن أول فرق ما بين الحال والتمييز هو أن الحال وصف والتمييز اسم. الفرق الأول بين الحال والتمييز أن الحال وصف. شنو يعني وصف؟ يعني أنه مشتق، واحد من المشتقات اللي هي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، وأفعل التفضيل. أفعل التفضيل. بس ثبتوا لذنيكم الحال أول فرق أنه وصف. شنو يعني وصف؟ يعني أنه مشتق كاسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل أو صيغة مبالغة. النحات إذا تسمحوا لي خواتي، المشهور عند النحات المشهور ها مذهب الجمهور وسيبوه أنه حتى المصدر ممكن أن يأتي كحال، مثل جاء زيد ركضا، هذا مذهب الجمهور وسيبوي، جاء زيد ركضا، هاي ركضا يأولوه بشنو؟ يأولوه بمشتق، جاء زيد ركضا معناه جاء زيد راكضا، يقولون جاء زيد راكضا. بلي بعض النحات طبعا منعوا، اللي هم الأخفش في المبرد منعوا هذا الشيء، قالوا لا، جاء زيد ركضا ركضا مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير جاء زيد يركض ركضا. الآن التمييز شنو؟ التمييز اسم جامد. من أقول اشتعل الرأس شيبان، الشيب اسم من الأسماء جامد. أو مثلا اشتريت بستانا نخلا، نخل كلمة نخل جامدة، يعني لا يشتق منها، لا هي مشتقة ولا هي، ربما الشيب وإن كان هو اسم يدل على ذات، والأسماء التي تدل على الذوات بعد تطلع من المشتقات، ما تنحسب على المشتقات، تعتبر جوامد. واضح الفرق الأول؟ الحال صفة، التمييز اسم. الفرق الثاني إخواني أخواتي، الحال يمكن أن يأتي كمفرد، مرادنا بالمفرد ما يقابل الجملة وشبه الجملة، دائما أركز على هذا المعنى. مصطلح المفرد في النحو إلى ثلاث معاني: المفرد في قبال المثنى والجمع، المفرد في قبال المضاف والشبيه بالمضاف، المفرد في قبال الجملة وشبه الجملة. الحال يأتي مفردا أو جملة أو شبه جملة. خلي أنطيكم أمثلة إلين شوية حتى يكون عندكم، يعني جاء زيد راكضا هذا مفرد، جاء زيد راكضا هذا مفرد. الآن جملة: رأيت زيد، طبعا جملة اسمية أو فعلية، ها جملة اسمية أو فعلية، رأيت زيدا يضرب عمرا، رأيت زيدا يضرب عمرا، هاي جملة فعلية، هاي جملة فعلية. هذه الجملة الفعلية بعد ما أعربها فعل وفاعل ومفعول، أقول والجملة الفعلية في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال. رأيت زيدان فعل وفاعل ومفعول، يضرب عمرا هم فعل وفاعل ومفعول، لكن هاي يضرب عمرا في محل نصب على الحال. وكذلك رأيت زيدا ضاربا عمرا، أو أقبل زيد ضاربا، خلوها أقبل هيك حتى تصير حالية، حتى ما تصير يعني للماضي. أقبل زيد ضاربا عمرا، هيك خلوها حتى يصير عامل، اسم الفاعل يصير عامل، لأنه إذا كان للمضي ما يعمل. ورأيت زيدا أقبل، عفوا، أقبل زيد ضاربا عمرا، أي جملة اسمية ضاربا عمرا، يعني ضاربا هو عمرا، هذه ضاربا هو عمرا منصوبة على الحال، منصوبة على الحال. أو أقبل زيد ثوبه جديد، خلي هذا المثال أفضل شوي، هذا المثال أفضل. أقبل زيد ثوبه جديد، أي ثوبه مبتدأ ضاف مضاف إليه، وجديد خبر، والجملة الإسمية في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال. أمثلة شبه الجملة، أمثلة شبه الجملة. أولا الظرف، مثلا الظرف، رأيت القمر بين النجوم، رأيت القمر بين النجوم، رأيت فعل فاعل، القمر مفعول به، بين ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف، والغيوم مضاف إليه، وشبه الجملة لأن الظرف شبه جملة. شبه الجملة شنو نريد به؟ إما الظرف وإما الجار والمجرور، إما الظرف وإما الجار والمجرور، اثنين يتسمن شبه جملة. والجملة عفوا وشبه الجملة في محل نصب على الحال، يعني كأني أقول رأيت القمر حال كونه بين النجوم، حال كونه بين النجوم. الآن الجار والمجرور، واحد يقول هكذا جاء زيد بكبريائه، مثلا هاي بكبريائه جار ومجرور في محل نصب على الحال، يعني حالة كونه مثلا مستكبرا، حالة كونه مثلا مظهرا للكبرياء، هذا الجار والمجرور في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال. إذن الحال يأتي مفردا ويأتي، طبعا مفردا يعني سواء كان اسم يعني وصف مفرد أو مثنى أو جمع، احنا مو يم هذا، قصدنا من مفرد أنه لا جملة ولا شبه جملة، مفردا أو جملة أو شبه جملة. التمييز لا يأتي إلا مفردا أبدا، التمييز لا يأتي إلا مفردا. واضح إن شاء الله هذا الفرق الثاني، واضح. الفرق الثالث، الفرق الثالث من أهم الفروق، بل لعله هو الفرق الأهم، الفرق الأهم. الحال مفسر لمن بهم من الكيفيات، الحال مفسر لمن بهم من الكيفيات. لاحظوا الحال يأتي مفردا، ممكن أن يكون مفرد، جاء زيد راكضا، راكضا هذا مفرد، يعني لا هو جملة ولا هو شبه جملة. التمييز لا يأتي إلا مفرد، لا يأتي إلا مفرد، مثل ما ضربنا مثال اشتريت بستانا نخلا مثلا، واضح هاي الفكرة. الآن نأتي الفرق الثالث، الحال، الحال مفسر لمن بهم من الكيفيات، بين قوسين كيفيات كتبوا أي الأعراض الواقعة في جواب كيف. الأعراض مو عندنا عرض وعندنا جوهر، عندنا ذات وعندنا صفة، الحال صفة يعني عرض، العرض لا يسأل عنه، يعني عندما يسأل عنه بكيف، كيف جاء زيد جاء راكضا، كيف نام عمرو نام مستلقيا، وهكذا. إذن أي للأعراض التي يسأل عنها بكيف. أما التمييز، التمييز مفسر لمن بهم من الذوات، مفسر لمن بهم من الذوات لا من الكيفيات، يعني من الجواهر لا من الأعراض، يسأل عنه بأي. أقول اشتريت بستانا، تسألوني أي شيء، أي بستان، أي شيء فيه، أقول نخلا، ما هو أو أي شيء أو إلى، ولا تقولون كيف اشتريت بستانا. إذا تريدون تسألون شنو اللي بالبستان ما تقولون كيف. هاي الفروق الآن واضحة عندكم مثلا، يعني من يجي يقول القرآن إني رأيت أحد عشرة، هاي أحد عشرة مبهمة، من أعرفها رجلان أسدان كوكبان ما ندري، فنقول أحد عشر أي شيء، أي شيء شنو أحد عشر شنو، يقول كوكبا، الكوكب ذات مو صفة، فرق بين الذات وبين الصفة. هذه المعاني واضحة عندكم إخواني أخواتي بارك الله فيكم. الآن التفتوا، فرق رابع، بين فرق الرابع، الحال، الحال دائما منصوب، دائما منصوب، والتمييز قد يكون منصوبا وقد يجر بمن. اشتريت بستانا من النخل، اشتريت بستانا نخلا. أما ما أقول جاء زيد من راكض، من راكض ما عدنا، ولا أقول جاء زيد في حالة ركض، واعتبر في حالة ركض حال، مو حال، هاي بعد جار ومجرور الصير، دين صريحة صارت بعد. إذن الحال دائما كحال، إذا نسميه حال لازم منصوب ولو في محل نصب، ولو في محل نصب. أما التمييز إما منصوب وإما مجرور بمن، وإما مجرور بمن. فرق الخامس، فرق الخامس أن الحال قد يفسد المعنى، معنى الجملة إذا استغنينا عنه. الحال قد يفسد معنى الكلام بدونه، أما التمييز فلا. واحد يقول اشتعل الرأس، اشتعل الرأس، اشتعل خلاص، اشتريت بستانا، اشتريت بستانا خلاص. أما يجي واحد يقول ولا تمشي في الأرض، القرآن يقول ولا تمشي في الأرض، العد وين يمشي؟ تذكرون مرة انطيتكم مبحث الفرق بين الركن والعمدة والفضلة، أن الركن ما ترتكز وتبتني عليه الجملة، والعمدة ما يفسد المعنى بدونه، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه مع بقاء المعنى، مع بقاء المعنى. هذا أنا سبق وأنا انطيتكم إياه وقلت لكم من يجي مبحث الحال أذكركم به. هنا ولا تمشي في الأرض لا يعقل أن لقمان الحكيم وهو الحكيم يقول لا تمشي في الأرض، لعد وين أمشي؟ إذن لا يمكن أن أستغني عن قوله شنو؟ مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا أستطيع أنا. فهذه وإن كان المصنف يسميها فضلة ولكنها في الواقع عمدة. عمدة لماذا؟ لأن الجملة لا تتم إلا بها، المعنى لا يتم إلا بها. أما التمييز فقد يحذف ولا يفسد المعنى، حذف أم وجد لا يفسد المعنى بدونه، لا يفسد المعنى بدونه. طيب هذه صار عندكم فروق خمسة، ما بين خمسة أو ستة ما أتذكر بالضبط. طيب عموما هذه عندكم تقريبا خمس إلى ست فروق ما بين الحال والتمييز، وهي كافية جدا أن الإنسان يستطيع من خلالها، الطالب يستطيع من خلالها أن يميز بينهما. بس يعني هيك للفائدة أنا من أقول مثلا أن الحال مبين لمن بهم من الكيفيات، أي كيفيات؟ يعني الهيئات. مثلا من أقول جاء زيد الراكضان، هاي راكضا تعود على زيد، فهي تبين هيئة زيد، هيئة زيد، وتبين كيفية وقوع المجيء من قبل زيد. شوفوا الكيفية، كيفية الحدث، الهيئة هيئة فاعل الحدث أو هيئة صاحب الحال، الحال تبين هيئة صاحبها أو تبين شنو؟ تبين كيفية الحدث. صليت صلاة العصر قائما أو جالسا، هذا تبين هيئتي أنا، هيئتي هيئة الجالس. جاء زيد راكضا، أولا تبين هيئة زيد، وتبين أن المجيء كان بالركض لا بالمشي ولا بالركوب ولا ولا ولا، هذا حبيت أبينه يعني حتى تركزون عليه شوية. أما بعد نرجع إلى كلام المصنف، أعتقد يعني هذا المقدار جدا كافي من الفروق، الفروق البقية يعني مو ذات قيمة علمية يعني، وإذا بها فرد تفصيل أو فرد كلام ممكن نأخذه من خلال كلام المصنف. أعتقد وقتنا انتهى، نكتفي بهذا المقدار، بقية الكلام يأتي في دروس لاحقة. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.